صباح الخير من إذاعة لبنان الحر، تحية لك اللي عم يتابعونا بلبنان وبرة لبنان. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن ليوم الثالثة 12 تشرين 2 2024. سيتنا اليوم واقع الصراع بين لبنان وإسرائيل منذ ما قبل قيام إسرائيل سنة 48. واليوم بسرني كتير أني استضيف بالاستوديو الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر دكتور رياض نخول. مش أول مرة نستضيفه برنامج قصة وطن، خصوصا وأنه هيدي المرحلة تحديدا موثقة كلها بكتاب لقاله رح نحكي عنه خلال الحلقة. دكتور رياض نخول، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا لك مدام، شكرا على الاستضافة.
يعني مش بس هيديك المرحلة، معقولة إذا الوقت ساعدنا نوصل لليوم تنشوف قديش السردية والوقت بيساعدونا؟
أكيد.
بس نحن ملاحظين أنه صراع بين لبنان وإسرائيل أخذ أكثر من وجه، أكثر من صورة، أكثر من محطة، بس ما بنعرف نحن كيف توصل يصير الصراع بين إسرائيل وفصيل لبناني. قبل كان الصراع نبلش بين لبنان وإسرائيل، الجيش اللبناني انخرط بمشاكل. إذا فينا نبلش إذا بدك بتاريخية هالصراع من قبل ما يكون في دولة إسرائيل، عن شو فينا نحكي تحديدا؟
يعني بكل قضية بدنا نلاقي لها حل، بدنا نرجع نرد للأساس.
نعم،
الحركة اليهودية عندما اختارت دولة فلسطين أن تكون وطن نهائي لأرض لليهود وبناء دولة عليها للوطن القومي اليهودي، طلق هيدا الشيء بالمؤتمر الصهيوني الأول عام 1897.
نعم.
بمدينة بال بسويسرا، يوم اللي أخذوا أرض فلسطين كأرض نهائية لبناء هذه الدولة اليهودية، من بعد ما كان الخيار بيتوزع بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا. ولكن تاني سنة بالمؤتمر الصهيوني الثاني 1898،
نعم،
صار عندهم مشكلة كيفية المواجهة مع هالقبائل العربية ومع الديموغرافيا الموجودة، كيف بدهم يقدروا يمرقوا أموال ويشتروا أراضي حتى تتوافد الموجات اليهودية على أرض فلسطين. لهالسبب المبادرة والصراع بلش من هالنقطة هيدي. والعرب للأسف يعني ما كانوا مواكبين علميا وثقافيا كيفية قيام هذه الدولة، وليش اختاروا أرض فلسطين اللي اختاروها المنظمة اليهودية، اختارتها على أساطير دينية وخرافات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. والواقع التاريخي أثبت أنه الحكومات اليهودية لاحقا بعد قيام دولة إسرائيل ونشاط الوكالة اليهودية تراوح بين المشاريع المتطرفة والأكثر تطرفا، يعني ما كان في نوع
من في اعتدال أبدا.
وكان في فوقية بالتعاطي. وبالخلاصة هالمقدمة، المشروع الاستيطاني اليهودي كان مشروع استعماري أرادته الدول من وقتها. ومع بداية الحرب وقبل بداية الحرب العالمية الأولى، المفكرين اللبنانيين والسوريين اللي كانوا موجودين بمصر حذروا من هالعنصرية اليهودية بأرض فلسطين لأنذروها، وكانوا صحفيين كبار. وحكيت أنا بكتاب سابق لقالي عن داود بركات ومحمد كرد علي، هالشخصيات اللي زاروا فلسطين وشافوا عنصرية اليهود والممارسات اللي عم بيعملوها، أنه رح يمتد لهيب هذا الحريق ليشمل الشرق بكامله. ولكن مع الحرب العالمية الأولى ومنحهم وعد بلفور 1917، كانت الدول عم تسعى إلى خلق هذه الدولة بعد الحرب العالمية الأولى، إنما ما نجحت لأنه بإرادة أوروبية، لأنه التفوق والانتصار بالحرب الأولى إلى جانب الانتصار الحلفاء بالحرب سمح وأصروا وقت البريطانيين والفرنسيين على استمرار نفوذهم خارج أوروبا، وابتدعوا شيء اسمه نظام الانتداب اللي انتقلوا من حالة الاستعمار المطلق والمباشر إلى حالة من القانون الجديد اللي تم استحداثه وتبنته عصبة الأمم بتلك الفترة، وصار تقريبا نفوذ عم بيتم تطبيقه على الدول من خلال ما يعرف بشرعية دولية وموافقة عصبة الأمم.
نعم.
لهالسبب صار في تأخير لهذا المشروع اللي هن أساسا الأوروبيين كان عندهم حاجة للتخلص من هالأعداد اليهودية ومن هالكانتونات الموجودة والجيتوات الموجودة بأوروبا. ولكن مع الحرب العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وانتهاء زمن الانتداب وإن انتصرت أوروبا وبريطانيا بالحرب العالمية الثانية إنما القرار السياسي صار خارج أوروبا بوجود جبارين وانتقل العالم إلى ما يعرف بالثنائية الدولية وبإطار الحرب الباردة نجحوا بتحقيق قيام دولة إسرائيل سنة 48 وانسحبت بريطانيا بشكل مفاجئ من فلسطين من بعد وأنهت انتدابها من بعد ما كانت عم بتطالب فرنسا من 43 و46 بإنهاء الانتداب بلبنان وبنعرف كيف صارت أزمة الاستقلال والجلاء الفرنسي مع العلم كانت متمسكة بانتدابها لفترة معينة إلى حين نشطت الهجرات أكثر باتجاه فلسطين ومكنت اليهود من التسلح ومن القوة معينة ومن شراء أراضي حتى نجحوا بإعلان قيام هذه الدولة.
طب كيف قدروا من بعد اضطهاد ومن بعد محاري يوصلوا يصير عندهم أموال ويشتروا ويتسلحوا؟ كيف صارت؟
اليهود أساسا بيقول عنهم داود بركات شيخ الصحافة العربية بيقول عنهم حكام العالم بالنفوذ والمال. فهني من لحظة خروج بقرار بالمؤتمر صهيون الأول والثاني وبعد وعد بلفور بدأ العمل الحسيس للدخول إلى المنطقة من خلال الأموال وشراء الأراضي والمشاريع الزراعية والاستيطانية حتى أنه نجحوا بعد الحرب العالمية الأولى بالتوغل داخل لبنان وسوريا وصار في عملية شراء أراضي داخل الأراضي اللبنانية بأموال يهودية بواسطة لبنانيين. يعني كانت الأمور من خلال الصفقات وعقد الصفقات التجارية وترافق هذا الأمر مع مشاريع تم عرضها على أميل إدي موضوع الكتاب. هالمشاريع تراوحت بين مثلا بالعام 1925 بالثورة السورية الكبرى كان الحركة اليهودية كان عندها اقتراح مع ليون كايلا حاكم لبنان العسكري ومع المفاوض الفرنسي موريس سراي انه خلي هالأزمة والحرب تمتد على لبنان وما يصير في تحرك لانه هن كانوا من المحور المؤيد للحركة الصهيونية. في حال امتدادها الى لبنان ربما يصير في تغيير لترسيم الحدود بين منطقتي الانتداب، مع العلم أنه سنة 1923 كان في ترسيم للحدود نهائي اسمه بولين يوكوم بين الفرنسيين والبريطانيين وكانت الحدود صارت شبه واضحة ونهائية بين لبنان وفلسطين. فحاولوا سنة 25 هذا الأمر ردا على ما كان أميل إدي رافضه بمواجهته عام 1920 مع حيم وايزمن وقت اللي كان بالوفد الثالث وعرض عليه إقامة دولة مسيحية واقتطاع أجزاء من جنوب لبنان. رد عليه أميل إدي قال له أنه القصة منها صداقة مع أقليات في هذا الشرق، الهدف كان ولا يزال
لبنان الكبير
الاستيلاء على الجنوب وصولا إلى نهر الليطاني.
أوكي الهدف الآخرين.
نعم سنة 1920 هدف الصهيونية. واليوم عم نسمع أنه إذا بدنا نربط الأمس بالحاضر عم نشوف اليوم كيف النداءات عم بتصير من قبل الحكومة التلمودية الحالية اللي عم تحكم بشكل متشدد بإسرائيل مع نتنياهو، أنه كيف الدعوات عم بتكون مش بس شمال الليطاني إلى الأولي أيضا عدم العودة إلى ما بعد الأولي. إذا القصة كتير كبيرة ولاحقا عم ننقل من الموضوع ولكن بالسياق ذاته
نجرب نربط التاريخ بالحاضر.
العميد المؤدي خايف من هالوضع هيدا وقال لهم لاحقا بأواخر الستينات أنا أخشى أن نبني حائط مبكى على الأولي لأنه بيكون راح الجنوب من إيدينا أمام هذا الضغط الصهيوني. فهني قبل قيام دولة إسرائيل
وكان أفانغارديست لك اليوم شو عم نعيش.
أكيد أكيد وفيزيونير. إذن كل هالأمور هيدي اللي عم نعيشها اليوم هي نتيجة تأخر وللأسف يعني بمواكبة علمية وثقافية وبحثية وعودة إلى المصادر التاريخية الحقيقية حتى نفهم حقيقة هذا المشروع اليهودي الصهيوني إنه هو ما نقام بالأساس على أسس علمية إنما على خرافات وعلى أساطير. اختاروا فلسطين ببعد ديني من دون ما يكون هذا البعد مؤمن، اعتبروا حالهم شعب الله المختار من دون ما يكون في أدلة على هذا الموضوع، حتى أنه انتشار اليهود والقبائل العبرانية بأرض فلسطين ما كانت على كامل الجغرافيا الفلسطينية، كانت على أجزاء منها، يعني اليهودة والسامرة يعني اللي هن اليوم الضفة الغربية. طيب كيف لهالسبب لاحقا، طالما بعملية وصل لاحقا الأمم المتحدة وقت طلعت بقرار تقسيم لفلسطين سنة 47 كانت دارسة أكثر من الشعوب العربية واقع وخلفية التاريخ اليهودي، أنه يجوز إقامة دولتين على هذه الأرض، لأنه الوجود العبراني اليهودي على هذه الأرض ما كان على كامل الجغرافيا الفلسطينية، فبيجوز أنه يكون في دولتين.
طيب أيها أرض الميعاد اللي بيتحججوا فيها الإسرائيليين؟
فلسطين
جغرافيا،
فلسطين تاريخيا، الدولة اليهودية تاريخيا إذا بدك تعودي إلى تحديد حسب التوراة في أكثر من تحديد.
نعم.
في تحديد بيقتصر فقط على أرض فلسطين الحالية، وفي تحديد بيروح فيها أكثر إلى خارج أرض فلسطين بتوصل للفرات، ولكن أكيد من النيل إلى الفرات، لأنه تسمية من النيل إلى الفرات تسمية غلط. أرضك فلسطين وأرضك إسرائيل اللي موجودة بالتوراة هي على مستويات اثنين، وظهرت مرتين، وفي دراسات كتير بهذا الوضع صدرت مؤخرا بلبنان وبالعالم.
دكتور رياض نخول، يعني انطلاقا من اللي حضرتك عم بتقوله هلأ عن موضوع الصراع مع إسرائيل، هيدي يعني مرحلة ما قبل نشوء دولة إسرائيل، مرحلة ما قبل 1948.
نعم.
كان في مشاريع واقتراحات، وكان في ناس لبنانيين منهم أميل قدي عم يتصدوا لهذه الاقتراحات وهذه المشاريع، لأنه كانوا عم بيشوفوا لبعدين. كيف صار التفاعل بعدين وبس نشأت هذه الدولة؟ كيف انفرض علينا الصراع في لبنان؟
خليني أكيد، بس خليني أقول لك شو هو التحدي اللي بشكل هوني مباشر.
هوني عم بحكي عن كتابك اللي كتبته إميل إدي، رائد لبنان الكبير 1884-1949، هذا اللي بتوثق فيه كل هذه السردية.
نعم. تفضل. يعني إميل إدي وقت اللي صار رئيس جمهورية سنة 36 زاروا شخص اسمه كادمي كوهين.
نعم.
كادمي كوهين كان حامل مشروع.
شو مين بيكون، شو كانت صفته؟
كوهين عرف عن حاله انه هو شخصية اقتصادية استثمارية.
نعم.
جاي يعمل استثمارات في لبنان.
اوكي.
وبإطار هالمشاريع الاقتصادية كان حامل مشروع سياسي اخر بعدين تم اكتشافه
وراء الكواليس،
عرف بانه جنتلمان اجريمنت، عرضوا على رئيس الجمهورية إميل إدي. باختصار هالمشروع كان يقول انه تحويل جنوب لبنان الى منطقة عازلة بين قطبي الجذب، يعني تل أبيب وبيروت، على اعتبار أنه الحركة اليهودية مستعدة تعترف بلبنان الكبير مقابل اعتراف الدولة اللبنانية بالوطن القومي المزمع إنشاؤه لاحقا أو بيوم من الأيام، اللي هو بحسب هالجنتلمان أجريمنت بيمتد حتى يشمل شبه جزيرة سيناء.
نعم.
أكيد إميل إدي رفض هذا العرض، وكان في عرض آخر من خلال الأقليات الموجودة بما يعرف بدولة الساحل اللي العلويين بالساحل السوري دخلوا فيها، على أساس أنه يصير في دولة من الأقليات تمتد من الساحل السوري إلى اللبناني إلى الفلسطيني، وكانت هالدولة هيدي بمباركة من الحركة الصهيونية وبتنسيق أكيد مع الأتراك ومع العلويين ومع جزء من اللبنانيين ومع اليهود. كمان هيدي الدولة ما نجحت، إنما هيدي كانت كلها مشاريع ودلالات على هدف أدبيات اليهود بتفتيت هذا الشرق وتحويله إلى كيانات متناحرة بين بعضها البعض. هلأ وقت اللي صار قيام دولة إسرائيل سنة 48 بدون أدنى شك لبنان شارك بمواجهة قيام هذه الدولة مثل الجيوش العربية، إنما كان قبل هالدولة صادر قرار تقسيم عام 1947. لبنان وقت اللي زارت هيدي اللجنة الرئيس إميل إدي بصوفر والتقت فيه امتنع عن إبداء رأيه بهذه القضية الفلسطينية، واعتبر أنه المساحة من الحرية ضيقة في لبنان، وهو غير قادر عن التعبير بحقيقة رأيه والجهر بكل أفكاره، إنما بيعتبر أنه أي تعهد وأي اتفاقية وأي قرار بتتبنيه السلطة اللبنانية غير معني في الشعب اللبناني أبدا، لأنه هيدي السلطة ناتجة عن انتخابات نيابية حصلت عام 47 وكانت انتخابات مزورة، إذن سلطة غير شرعية ما بحق إلا أنه تأخذ قرارات عن الشعب اللبناني. هذا أولا كان رأيه. اثنين، بنستغرب نحن أنه قيام إسرائيل سنة 48 كان ب 15 أيار 1948. طيب بعد أسبوعين من ذلك تم التجديد للشيخ بشار الخوري. طيب في نواب ربطوا هذا التجديد بتعهد أطلقه الرئيس بشار الخوري لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين وتوزيعهم على المدن اللبنانية مقابل أنه كل مدينة تقوي اقتصادها ومقوماتها حتى تصير كافية على إكفاء اللبنانيين المقيمين فيها والوافدين اللاجئين الفلسطينيين إليها. وهذا أمر حمل لبنان أعباء كبيرة لدرجة أنه لاحقا ريمون إدي قال له وتساءل أنه طيب ليش هاللاجئين وزعهم بشار الخوري على امتداد الجغرافيا اللبنانية ما حطهم بالمنطقة الحدودية حتى يكونوا أقرب للعودة إلى بلدهم. إذا من بين السطور من بين اللي نفهم أنه كيف كان هالتجاذب الخفي، لأنه بوقت سنة 48 شيخ بشار الخوري ورياض الصلح كانوا عارفين بضغط من الإنجليز بوقتها أنه في إعادة إحياء لمشروع سوريا الكبرى. وهذا الشيء أنا عم بحكيه بمقدمة كتاب اللاحق
اللي رح تصدره هلا.
نعم. موسع ومنطلق من هالنقطة هيدي حتى أعمل صلة كونتينويتي، يعني وصل بين الكتاب الأمير إدي وكتابه عن ابنه ريمون بالمرحلة اللاحقة.
شو بيجيون من سوريا الكبرى حتى يقبلوا يعملوا هيك تنازل؟
في مشاريع كانت بوقتها متعارضة بالمنطقة، بتثبت نفوذ دول، بتقوي مصالح معينة لدول. الشيخ بشار الخوري يعني هو كان عارف حقيقة أنه معركة الاستقلال اللي عم بيخوضها منها المعركة الضامنة والناجحة لقيام لبنان ولاستمراره، لأنه كانت معركة قبل وقتها، بدليل أنه هو سنة 1942 يعني كان في تناقض بسياسته. سنة 1942 كان ماضي اتفاقية مع الدول العربية تدعي إلى وحدة عربية اقتصادية وإلى اعتبار عد استقلال لبنان استقلال داخلي فقط، اقتصاره على استقلال داخلي. سنة 43 رجع انتقل إلى أن يكون بطل استقلالي بكل معنى الكلمة. إذن في تناقض بالسياسة وفق المصالح الدولية. هذا الشيء بيعني أنه نوع من الطموح لمواقع ولمراكز معينة بغض النظر عن مستقبل البلد وعن حقيقة الاستقلال وعن مستقبل الأجيال. وهيدا الفاتورة اللي نحن اليوم عم ندفعها
للأسف
أكيد. ولكن بقدر قلي كمان أنه دولة إسرائيل هي من بعد قيامها عام 1948 هي صنيعة الأمم المتحدة. والناس بتستغرب كيف أنه إسرائيل صنيعة الأمم،
كيف سوقوها بالأمم المتحدة؟
إسرائيل سنت وقت اللي وضعوا صك الانتداب على فلسطين، الصك الانتداب وكلفوا بريطانيا، كان تضمن هذا الصك الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. إذن في موافقة دولية على تنفيذ وعد بلفور وإقامة وطن قومي بأرض فلسطين.
نعم.
ولكن مثل ما سبق وقلنا ما نجحت إلا لاحقا بعد الحرب العالمية الثانية. الملفت بالموضوع أنه شروط العضوية إلى الأمم المتحدة واضحة: احترام ميثاق الأمم المتحدة، أن تكون دولة مكتملة المواصفات، لها حدود واضحة معترف بها ودستور. هاي الأمور ما بتطبق على دولة إسرائيل. إسرائيل ما عندها حدود معينة، حتى أحد قادتها العسكريين قال تصل حدود دولة إسرائيل إلى حدود توسعات العسكرية. إذن نحن كيف بنطرح هون السؤال أنه كيف الأمم المتحدة خالفت شروط العضوية ووافقت على دولة عضوية على دولة إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، مع العلم أنه سنة 48 قدمت طلب الانتساب ورفض. تاني سنة سنة 48 وافق على هذا الطلب العضوية لإسرائيل مجلس الأمن، ورفعوا بقرار إلى الجمعية العمومية حتى أنه أخذ موافقة 140 دولة على قبول عضويتها. إذن نحن قدام واقع قانوني أنه هال 140 دولة مع شرعية الأمم المتحدة، أنتوا خلقتوا دولة إسرائيل، فأنتوا لازم تكونوا بالمواجهة ضبط هذه الدولة.
أي خطر وضرر عم ينتج عنا لجيرانا وللحوالية؟
طبعا طبعا. لهالسبب وقت اللي لاحقا وقت العميد المؤدي قال أنه نحن لازم نلجأ إلى الشرعية الدولية، وكان ضد العمل الفدائي، وكان هو متمسك جدا باتفاقية الهدنة عام 1949، كان عارف حاله أنه هو لأن ما نجح قرار التقسيم ولأنه ما صار في حل الدولتين حتى تهدأ الأمور ونكون بواقعية سياسية عم نتعامل. طيب صار نحن كدولة ضعيفة منتمي إلى الأمم المتحدة مكتملة المواصفات من ناحية حدودها ومن ناحية دستورها، مش مثل دولة إسرائيل اللي قائمة على قوانين عنصرية بكل معنى الكلمة،
مغتصبة يعني كمان للأراضي.
لا عفوا، قصدي أقول أنه القوانين التأسيسية لها هي قوانين عنصرية منا إلى أبعاد دستورية بكل معنى الكلمة وبالمفهوم التقليدي والكلاسيكي للكلمة. يعني هي قامت على قانون الأحوال، قانون الميثاق، قانون العودة، بتشجع الناس أنهم يرجعوا اليهود على عنصرية معينة، على انتماء يهودي صرف. إذن هي دولة لا تؤمن بالتعددية، طبيعي جدا أنه أي مجتمع مختلط، أي مجتمع كثاري، أي مجتمع فيه فسيفساء وتنوع عائلات دينية ومذهبية وطائفية، طبعا ما رح يكون يستسيغ هذا الموضوع، وستعمل جاهدة إلى تفتيت دول الشرق. هيدي من ضمن أدبياتها، إن شاء الله ما تنجح، وفي احتمال كتير أنه تنجح، ما بنعرف، لأنه الأمور مرتبطة بعقلية تلمودية بحكومة متشددة جدا لا تقيم لأي قانون وزن ولا اعتبار لأي حق من حقوق الإنسان، ومدعومة من قوى عالمية كبيرة. يقابل ذلك تفسخ داخلي في المجتمعات
المحيطة فيها،
العربية المحيطة فيها.
نعم.
يقابل ذلك أنه دول ما يعرف بدول الطوق صارت هي بمحل آخر بالمواجهة، لجأت إلى القوانين الدولية وحمية حالة من الستينات حتى اليوم، إما من فك اشتباك أو من تطبيع أو من اتفاقيات سلام أو التزام باتفاقيات هدنة، إلا لبنان اللي اختاروا أنهم يحولوه من دولة مساندة إلى دولة مواجهة للأسف. يعني وزحطت السلطة والمسؤولين بلبنان أنه وافقوا على اتفاقيات مثل اتفاقية القاهرة تتعارض مع مفهوم اتفاقية الهدنة لعام 49. يعني نحن قبل اتفاقية القاهرة كان فينا بكل سهولة نطلب قوات أمم دولية، وطلبها العميد ريمو أدي سنة 65 بعد تحويل قضية تحويل مجاري نهر الأردن، وبعد حرب 67 الهزيمة اللي صارت للجيوش العربية، فطلب قوات دولية لحماية لبنان. أما وأنه بعد 69 وتوقيع اتفاقية القاهرة ما عاد قادر يطلب قوات دولية، لأنه الشعب اللبناني ومجلس النواب اللبناني ارتضى طوعا بأنه يفتح ساحته ومجاله للعمل الفدائي المسلح انطلاقا من أراضي. فهالقوات الدولية هيدي منا جيش دفاعي، هيدي جيش سلام تفصل بين دولتين متحاربتين، هي منا جيش دفاعي توقف مع دولة ضد دولة تانية.
هي قوات فصل اسمها،
هي قوات سلام وحفظ سلام. لهالسبب بعد هيك صار من المستحيل أو من الصعب أنه نستقدم نحن قوات دولية. ولكن لاحقا ب 78 ومع انفجار الوضع والاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان دخلت قوات دولية على لبنان، إنما دخلت بطريقة كان مشكوك بأمره، ويمكن ليل اللي بيحكوا عن هالمواضيع. يعني انتشار القوات الدولية بجنوب ما كان متكامل، شريط متكامل يفصل ما بين المنطقة الحدودية والدولة اللبنانية والأرض اللي كان فيها مقاومين لبنانيين على أنواعهم مع الفصائل الفلسطينية. كان في ثغرة بهذا الانتشار لجيش الأمم المتحدة من سنة 78، هذه الثغرة دخل منها الجيش الإسرائيلي بتاني اجتياح سنة 82، ولهالسبب أخذنا إلى اتفاقية 17 أيار اللي هي اليوم اللي كانت بوقتها شروط قاسية جدا بحق لبنان، وبتعمل منطقة عازلة إقلال اللي بيحكوا عنها بتوصل لعمق 50 كيلومتر للبروك، بتوصل المنطقة العازلة باتفاقية 17 أيار. اليوم نحن إذا بدنا نعمل قياس على الموضوع ونحكي عن 17-01 ونقول بدنا نروح بشروط إسرائيل التعديلية لهالقرار، معناتها كأنه عم نرجع ل 17 أيار، يعني شروط الهيمنة والتسلط على لبنان. وإذا بدنا نشوف شروط وقف إطلاق النار اللي عم بنحكى فيه حاليا، كمان وقت اللي بتجيز لنفسها إسرائيل وبتحط شرط أنه عمليات داخل الأراضي اللبنانية وحفاظ على أمنها وإلى آخره، إذن هيدي منه توازن أبدا.
نعم.
بالوضع، إنما نتيجة واقع الحال وواقع حرب غير متكافئة بين طرفين، ولبنان متروك حاليا اليوم للأسف.
إيه، لأنه الأمم المتحدة منحازة لا دولة إسرائيل، وهذا الشيء واضح. بس أنا هون هيك بين هلالين دكتور رياض دخول، أذكر حضرتك باحث بالتاريخ الحديث والمعاصر، متخصص كمان بالتاريخ الحديث والمعاصر. لبنان نشأ قبل نشوء دولة إسرائيل.
نعم.
وطبعا بال 47 كان بعده دولة حديثة، بعده مش ما في عنده مؤسسات مكتملة، بعده يعني نوعا ما
حديثة الاستقلال.
حديثة الاستقلال. طب ليش لبنان ضعيف وبقي ضعيفا وتطورت حياته حتى رغم فترة المؤسسات على ايام الرئيس فؤاد شهاب كان هيك بخطر دايما، بوقت انه نشأت دولة إسرائيل وكانت قوية وقوية زيادة، واليوم مش مخلية حدا من شرها. ليش دولة ضعيفة دولة قوية بوقت أنه اثنيناتهم نشوء حديث كان؟ هل التركيبة اللي كنت عم تحكي عنها لها علاقة؟
لبنان من لحظة حصوله على استقلاله عام 43، هذا الاستقلال كان برأيي كان قبل وقته. ما حدا ضد مبدأ الاستقلال،
نعم،
ولكن بدنا نشوف إذا عناصر هالاستقلال مكتملة، وما بنكفي نقول نحن دولة استقلينا. شو عم نعمل كل يوم؟ ما هي المواقف السياسية؟ ما هي الأفق؟ ما هي الدراسات؟ ما هي المتابعة الحساسة؟ مش بس للسياسة المحلية، للسياسة الإقليمية والدولية. نحن جزء من منطقة إقليمية الصفيح فيها متحرك وساخن جدا، منطقة هي ملتقى حضارات وشعوب، زرعوا فيها كيان إسرائيلي غاصب على حقوق الشعب الفلسطيني. طيب مش ممكن إذا الشعوب العربية والأنظمة، مش الشعوب، إذا الأنظمة والدول العربية راحت بلحظة معينة على تفاهم مع دولة إسرائيل، مش ممكن وجدان الشعوب العربية إنه يقبل بشطب دولة فلسطين عن الخريطة. لهالسبب نحن بنكون حريصين منذ تلك اللحظة، من لحظة الاستقلال، ما هي المخاطر المحيطة فينا. للأسف نحن ما كنا على استعداد دائم لكل هذه المخاطر. كنت عم بقول من شوي إنه كيف استقبلنا اللاجئين الفلسطينيين،
مزبوط، وزع عليهم
على إيدين رجل الاستقلال مثل ما بيحب يسمي حاله الشيخ بشارة. طيب رجل استقلال من دون أي ضمانات، من دون أي حماية لهذا الأمر. طيب من بعد ما قامت دولة إسرائيل، طيب مضينا اتفاقية الهدنة، هل أنه نحن التزمنا باتفاقية الهدنة؟ أكيد لا، لأنه سنة 58 صار في تجاذب بين أنه نكون مع حلف بغداد، أم أنه نتيجة العدوان الثلاثي على مصر صار في ارتفاع لشعبية الرئيس عبد الناصر وفي ميل للناصرية. طيب نحن صرنا عم نتجاذب بهالتيارات المحيطة فينا، مع العلم أنه إسرائيل ما تركتنا سنة 56 وقت كان عم بيتم التحضير على العدوان على مصر. عادوا إلى خطة بن غوريون، يعني إسرائيل طرحت العودة إلى خطة بن غوريون، يعني إعادة لبنان إلى لبنان الصغير، مع جانب سنة 56 مع أنه تغليب المسيحيين بأعدادهم الديمغرافية على باقي الطوائف. يعني كانت العودة بمشروع بن غوريون على مستويات 2، خسارة جغرافية للأرض وبعد ديمغرافي. هيدا الشيء
مع أنه اليهود ما بحبوا المسيحيين.
ما هي القصة مش حب أو كره، هي القصة تفتيت هذا الشرق إلى دويلات متناحرة، رفض لمفهوم الدولة الموحدة.
نعم.
المكونة من نسيج اجتماعي متنوع، لأنه بيخالف تركيبتها العنصرية. فبالسياق ذاته اللي كنا عم نحكي عنه، أنه بال 56 شوفي كيف كان التفكير الإسرائيلي، ورحنا نحن على أزمة بنهاية عهد الرئيس كميل شمعون. فقد لبنان سيادته واستقلاله بعد هالأزمة، لأنه بعهد الرئيس فؤاد شهاب وصل الرئيس فؤاد شهاب إلى الحكم وكان الجيش محايد، يعني بالأزمة بحوادث 58 جيش محايد وحرب مشتعلة أو خلل أمني مشتعل، هذا ما بيجوز إذا في تناقض بالموضوع. ولكن بسنة 64 تحديدا شوفي كيف بلش لبنان يزحط بالموضوع. بال 64 كانت أول عملية فدائية من حدود لبنان قامت فيها مجموعة اسمها العاصفة باتجاه فلسطين.
نعم.
وكان القرار عند الدول العربية أنه لبنان نظرا لوضعه الهش وتركيبته الدقيقة مفترض أنه يضل بعيد عن العمل الفدائي، وأي فدائي وأي منظمة بتحب تشارك بالأعمال ضد إسرائيل عليها أن تترك وتغادر الأراضي اللبنانية. هيدي بال64 بعد هالأمر هيدا. إلا أنه الواقع كان غير هيك، كان أنه بدأ في مفاوضات حسب ما بيقول العميد المؤدي، أنه صار في، وأنا رح أحكي عنها بالتفاصيل بكتاب اللي رح يصدر، أنه صار في مفاوضات بالسر ولقاءات مع الرئيس فؤاد شاب بظل عهد الرئيس شارل الحلو لتسهيل العمل الفدائي.
نعم.
لأنه دايما نحن بنخلط الأمور الكبيرة والإقليمية والحروب الضخمة والمخاطر مع استحقاقات داخلية. يعني كان اللعبة كانت على الاستحقاق سنة 1970، وهذا الأمر ورط لبنان والعماد بستاني بأنه يوقع اتفاقية القاهرة، وصار في إجماع تقريبا من
يعني ما كان في بعد نظر،
لا
كانوا يعني مركزين على الداخل وعم يعملوا شو ما كان تيحصلوا على استحقاقات داخلية ولو كانت
المؤسف بالموضوع أنه عارفين المخاطر، عارفين المخاطر وتجنبوها وغضوا النظر عنها كرمال مصالح آنية وخاصة ورطت لبنان بمشاكل كتير كتير كبيرة. وبهالسياق ذاته، وبالسياق ذاته بعد اتفاقية القاهرة ما 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 ارتاح لبنان مثل ما كانوا يقولوا انه هالاتفاقية بدها تريح لبنان. ما ريحت لبنان. سنة 71 صار في انزال بالصرفان بلبنان، صار في مواجهة بعيترون وضحايا بالألاف، حتى أنه الدولة اللبنانية اضطرت تواجه الفدائيين بسنة 73. وبعد اغتيال القادة الفلسطينيين بشارع فردان صار في استقالة لرئيس لحكومة الرئيس صائب سلام، لأنه اتهم الجيش أنه ما عمل واجباته، ولاحقا صار في مواجهة
ونحط مع الجيش على الرف
مع
بعدين
مع الجيش، واللي في كتير دراساته وراح أكشف أنا هلأ لأول مرة معك، أنه وقت اللي العميد الأحدب أخذ المبادرة وبلش يحارب الفلسطينيين بمخيمات بيروت، في معلومات شبه أكيدة أنه قبل ما يأخذ موافقة قيادة الجيش على الموضوع، يعني هو حاول أنه يعمل ردع للموضوع ويضبط المخيمات، ولكن قبل ما يكون أخذ موافقة من قيادة الجيش. والرئيس رشيد كرامي
يعني كان ممكن بوقتها ما تقبل معه قيادة الجيش مثلا،
ما يمكن هو ورط الحكم والدولة بمواجهة، بمواجهة يمكن طلعت فيها مش بالنتيجة اللي كانت تريدها،
كان ممكن يكون لها حل آخر مثلا،
أكيد ما كانت مش بالشكل اللي كانت تريده. واللي بأكد هيدا الشيء نداء الرئيس كرامي، مين سمح للجيش بإطلاق النار على الفدائيين؟ مين أعطى الأوامر؟ معقول نحط النار حد البنزين؟ يعني هيك وصف الموضوع. إذن المقاربات ومواجهتنا مع دولة إسرائيل كانت جدا متشعبة، وما كانت دائما نلجأ فيها إلى نقاط القوة. يمكن الخيار العسكري خيار مشروع بالدفاع عن النفس قدام الاحتلال، هذا شيء أكيد وأنا معه، ولكن هل أنه نحن كلبنانيين
الحل دايما
فتشنا
بالقوة
عن مكامن القوة غير القوة العسكرية؟ يمكن الخيار العسكري يجي آخر الخيارات. لبنان بتركيبته، لبنان بثقافته، بفنونه، بعلمه، بأبنائه، بإنسانه، قادر جدا أنه يواجه إسرائيل بالمرفأ، بالمطار، بالموقع الاستراتيجي، بالاقتصاد. ريمؤدي بآخر الستينات حذر، قال لبنان سيتم ضرب المطار فيه وضرب المرفأ، لأنه هودي مرفقين حيويين بشكل منافسة شديدة جدا مع دولة إسرائيل. نحن اليوم بعد 40-50 سنة مرفقنا مدمر، لبنان عم يتدمر لتالت رابع مرة على يد إسرائيل بشكل قوي جدا، وصرنا بزمن الحرب، التقنيات الرفيعة والذكاء الاصطناعي،
ما
بقى يجوز فيها مواجهة بطريقة تقليدية. إذن الخيار العسكري مثل ما كان بالسابق دائما في تفوق إسرائيلي، مثل ما كان الخيار العسكري هو منه لازم يكون أولوية، في مجالات أخرى منقدر نأثر فيها على إسرائيل ونضغط فيها أكثر ونحافظ على لبنان.
بس مجالات اللي ذكرتها الاقتصادية وما قوله إلى ما هنالك، يعني بعد هيدي قصة الجيش دكتور رياض نخول فينا نقول إنه نشيل الجيش على جنب، وبعدين صار في تأسيس لفكر مقاوم وصار في مقاومات هي اللي عم بتحارب إسرائيل، ولا ما خص هيدي الحادثة بتحييد الجيش عن الصراع العربي الإسرائيلي؟
بعد عام 1975 وحكومة الإنقاذ مع الرئيس رشيد كرامي اللي سموها حكومة إنقاذ،
نعم،
الجيش للأسف تقسم وفتنا بحرب بعد بال75، والجيش انهار. يعني يؤلمني هذا الكلام ولكن هذا الواقع. طيب أكيد أنه بده يصير في فصائل مسلحة لبنانية وغير لبنانية.
نعم.
وأكيد بده يصير في تجاذب ويضيع قرار الدولة الموحدة. هلأ المسؤولين كانوا عارفين بهذا الأمر؟ نعم. هن شاركوا، هن ساهموا بطريقة معينة؟ نعم.
نعم.
لأنه بلحظة معينة أو الإنسان بده يكون رجل دولي ويعرف يدافع عن أرضه وعن شعبه وعن مستقبل الأجيال، أو أنه في شيء اسمه استقالة. الاستقالة مش عيب، أكبر دول ومسؤولين بالعالم رؤسائهم بيستقيلوا
لأسباب أقل من هيك،
لأسباب أقل
جدا.
اليوم نحن الشعب منهك، مصالحه أمواله أرضه مستباحة. اللي عم نسمعه بالأخبار أنه كيف، ما بعرف مدى صحتها، ولكن مشاريع قوانين، استيلاء على مشاعات الدولة، وضع يد على أمور معينة. إسرائيل مصلحتها أنه تنقل الصراع إلى الداخل، مصلحتها تنشأ فتنة بين الشعب اللبناني. ولكن نحن بعد ما حلنا نبلغ سن الرشد والنضوج السياسي حتى نعرف نواجه هذه الأمور، ما بنقدر كل إنسان مثل ما قال الله يرحمه البطريرك صفير، حاطين العربي أمام الحصان. يعني ما في كل واحد يشد باتجاه معاكس للتاني، ما بتصير عجلة الحكم والأمور. مفترض أنه يكون في عنا سياسة واضحة في هذه الدولة، أو أنه نحن لبنانيين أو منا لبنانيين، أو أنه قرارنا نابع من إرادتنا أو لا. وما حدا ينغش ويقول أنه نحن دولة ضعيفة الدول بتسيطر علينا. أي شعب مهما كان صغير الحجم وأمكانياته متواضعة، إذا كان قراره الوطني موحد، ما في دولة بالعالم تقدر تكسر قراره الوطني في حال كان في وحدة وطنية وقرار واحد. أما إذا كنا مقسومين على بعضنا، شفنا بالتاريخ تجارب كتيرة. فرنسا سنة 1940 انقسم الرأي السياسي والعسكري فيها. مارشال بيتان ما كان بده يحارب، مارشال جيرال دوغول بده يحارب،
ليك شو صار فيه؟
بول رونو كان بده يحارب الحكومة، فرضوا عليه، استقال اجتاحوا فرنسا. العسكر بالفرنسي ما حارب، مفترض انه يموت ويستشهد، انت خلقت تموت وتدافع عن ارضك. طيب جنرال دوغول اخذ القرار، روح حارب من الخارج وحمل حركه فرنسا الحره ونجح الى جانب الحلفاء. فنحن بدنا ناخذ قرارنا، يا انه دوله موحده يا انه كل واحد فاتح على حسابه.
لتكون الدوله موحده بده يكون قرار السلم والحرب بايد الدوله
طبعاً.
مش بايد ناس ضد ناس
طبعا.
ما بعرف، يمكن بعد عنا دقيقه او دقيقتين اذا بدنا نختم الحلقه، دقيقه واحده اذا بدك تعمل خلاصه او تختم على طريقتك دكتور رياض نخول.
انا بشكرك اول شيء على كل هالموضوع اللي حكينا فيه وعلى استضافه من جديد، وحب اقول انه ادبيات الدوله الاسرائيليه ارتكزت على كيانات وعلى تفتيت هذا الشرق، وحدود الدولة اليهودية تتراوح مساحتها أكثر من فلسطين بحسب الطروحات المتشددة. ولكن هي رفضت النموذج اللبناني وحاولت تقضي عليه لأنه نموذج آمن بالعيش المتنوع الإسلامي والمسيحي، فراحت على كيانات وعلى الترويج إلى تفتيت هذا الشرق وإقامة دويلات طائفية على حساب الدولة الأمة. أنا مع مبدأ ومع مفهوم الدولة الأمة اللي هي موجودة بدستورنا بالمادة 50، وقت بيكون رئيس جمهورية عم بيقسم اليمين بعد انتخابه اليمين الدستوري، بيقول باسم الأمة اللبنانية وحفاظا على الأمة اللبنانية أقوم بكذا وكذا. إذن نحن مع، أنا بدعي الشعب اللبناني أنه يعيد حساباته ويتمسك بلبنانيته. هالشعار اللي رفعه الرئيس إيميل إدي سنة 43 اللي هو اللبنانية الجامعة اللي بتساعد الكل وبتحمي الكل، وعم بنشوف كيف الشعب اللبناني عم يحتمي ببعضه بإطار اللبنانية الجامعة والأمة اللبنانية.
أمين. على كل حال هذا الموضوع بيحمل كتير حلقات، ويعني كتير بدها يعني هالقد مجهود أنك تقدر تختصر بأربعين دقيقة هذا الموضوع. إن شاء الله نرجع نستضيفك بحلقات تانية. شكرا. دكتور رياض نخول، ميرسي كتير لألك حضرتك، اختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر.